أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. قبل الدخول في البحث نرفع أسماء آيات العزاء والتسلية لمولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بمناسبة ذكرى استشهاد الصديقة الكبرى سيدتنا ومولاتنا فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. ونقول إن هذه الذكرى يجب أن تكون من اهتمامات مكتب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لأن الصديقة الكبرى فاطمة هي المعصومة الوحيدة عند المسلمين، لا توجد امرأة اتصفت بالعصمة عند المسلمين في دستور المسلمين إلا فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. ثانيا أنها احتلت المرتبة العليا في سلك الفضائل في حياة المسلمين، حتى أن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم اهتموا ببيان فضائلها وبيان مقامها الشامخ حتى عدت سر الأسرار وعدت حجة على الأئمة الأطهار صلوات الله وسلامه عليه. ومن أهم مقاماتها أنها وصلت إلى مقام أم أبيها عندما كان بعض نساء النبي يتفاخرن بأنهن أمهات المؤمنين تبعا لقوله تعالى وأزواجه أمهاتكم، رأى النبي فاطمة وفيها شيء متألما، قال لها بني مما تتألمين؟ فقالت إن بعض نسائك يتفاخرن علي بأنهن أمهات المؤمنين. فقال لها يا فاطمة إن كنا أمهات المؤمنين فأنت أم أبيك، أنت أم سيد المؤمنين. وأيضا هي افتتاح مصائب أهل البيت. أول مصيبة وقعت على أهل البيت بعد غصب الخلافة ما جرى على السيدة الزهراء من الهجوم على دارها وإحراق باب بيتها، حتى أن ابن قتيبة في كتاب الإمامة والسياسة الجزء الأول صفحة 15 يقول ما خرج علي من الدار حتى دخل الدخان إلى داخل الدار، يعني أنهم أحرقوا ولم يهدموا إنما أحرقوا. أضف إلى ذلك أنهم دفعوا هذا الباب الذي ما برح رسول الله صلى الله عليه وآله طيلة 6 أشهر إلا ويأتي إلى باب فاطمة، يطرق الباب ويقول هل تأذنون لمحمد بالدخول؟ فتقول له أبتاه البيت بيتك والكريمة حليلتك، فيقول أمن أمرني ربي ألا أدخل دارك إلا بإذنك. النبي يعلم ما سيجري، لذلك أراد أن يبين حقيقة هذا الباب ومقام هذا الباب، وأن الله تعالى لا يرضى حتى لرسول الله أن يدفع الباب ويدخل إلا بإذن الزهراء. لكنهم مع الأسف جاءوا ودفعوا الباب عليها، ولما علموا بأنها خلف الباب عصروها عصرة حتى كسر ضلعها وأسقط جبينها وأنبت المسمار في صدرها ووقعت خلف الباب مغشيا، وبقيت الزهراء حتى التحقت بأبيها عليلا نحيلا شاكيا من آلامها وأوجاعها حتى التحقت بأبيها رسول الله. هذه باكورة أحزان آل محمد، هذه افتتاحية مصائب أهل البيت. بعد كسر الضلع، ضلع الزهراء، تجرأوا على كسر أضواء أئمتنا حتى أن ما منهم إلا مقتول أو مسموم. أيضا الزهراء عليها السلام تعتبر الواسطة بين النبوة والإمامة. السيدة الزهراء هي واسطة فيض بين النبوة والإمامة. فنقول سلام الله عليك يا مولاتي بما سلم عليك أبناؤك، السلام عليك يا ممتحنة، امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرة، إنا سلم لمن سالك وحرب لمن حاربك وأولياء لمن والاك وأعداء لمن عاداك. وهذا بداية وبداية لأهل البيت. اللهم اجعلنا من أنصارها وأتباعها ومحبيها والتابعين لذريتها، واجعلنا من الذين تنتصر لها مع ولدها الإمام الحج المنتظر، إنك سميع مجيب. وعظم الله أجورنا وأجوركم، ونهدي ثواب هذا الدرس إلى روح مولاتنا فاطمة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا حول رد المحقق الخوئي على صاحب الكفاية الذي أعرض عن توصيف المدلول بالتنافي وحمله على الأدلة. قال التعارض تنافي الأدلة لا تنافي المدلول. لما؟ لأننا إذا حملنا التنافي على المدلول يلزم ذلك دخول التخصص والورود والحكومة والتخصيص مع الاتفاق بين الأصوليين بأن هذه الموارد ليست داخل في الموارد. المحقق الخوئي رضوان الله تعالى عليه يقول أبدا لا تنافي مدلولي في هذه الموارد الأربعة فضلا عن التنافي الدليلي، فهي خارجة من دون حاجة إلى الإخراج، لأن التعارض هو التنافي بين المدلول، وهذه الموارد الأربعة لا تنافي فيها بين المدلول، بل هناك تمام الموافقة وتمام الملاقات. كيف؟ بينا في الدروس السابقة خروج التخصص عن التنافي، خروج الورود عن التنافي، خروج الحكومة بقسميها عن التنافي. بقي عندنا مورد واحد نريد إثبات خروجه عن التنافي. ما هو التخصيص؟ السيد رحمه الله أطال كثيرا، لا أدري هو الذي أطال أو أن المقرر لدرسه هو الذي أطال، لكن لا يخلو إطالته من فائدة جمة، فائدة عظيمة تنفع الإخوة الأعزاء في باب العام تعارض العام والخاص. فانتبه جيدا. يقول: وأنا حتى يسهل ما يذكره السيد رحمه الله وزعته إلى نقاط ليسهل حفظه، ليسهل فهمه. ما هي يقول؟ معنى التخصيص يعني أن هناك عام وقرينة تدل على تخصيصه. العام مثل ما هو أكرم كل فقير، هذا عام، والدليل على عمومه وجود أداة كلفي أكرم كل عام أو كل فقير. تقوم قرينة لإخراج بعض الفقراء، مثلا يقول: لا تكرم الفقير الشارب الخمر، مو عندنا في الروايات روايات الزكاة أنها لا تدفع لي شارب الخمر وإن كان فقيرا. مثلا العام هكذا قال: زكي على كل فقير. الخاص ماذا قال؟ لا تدفع زكاتك للفقير شارب الخمر. فالدليل الثاني يخصص من عموم ماذا؟ أكرم أو زكي على كل فقير. الآن أمام هذا المثال، ما كيف يثبت السيد الخوئي أن التقابل بين العام والخاص ليس تنافي؟ لا يوجد بينهما تنافي، مع أنك قد تشعر بالتنافي. كيف؟ الدليل العام يشمل بعمومه الفقير شارب الخمر، بعمومه زكي على كل فقير، من أفراده ما هو الفقير شارب الخمر. إذا بمقتضى العام يجب دفع الزكاة. الدليل الثاني ماذا يقول؟ لا تزكي على الفقير شارب الخمر، ماذا يحصل في هذه القصة؟ تنافي. تمام؟ لا، ظاهر المقابلة بين الدليلين وجود تنافي في هذه القصة، الفقير شارب الخمر. فالعام يثبت وجوب الزكاة عليه أو له، الخاص ينفي، يمنع من الزكاة عليه. هل ليس هذا تنافي؟ ظاهره تنافي. سيد يقول: لا يوجد تنافي، وإن كنت أنت ترى من الخارج تنافي، الواقع لا يوجد تنافي. كيف؟ نقاط. النقطة الأولى انتبه جيدا، يقول رحمه الله: كيف نثبت حجية العام في الدلالة على العموم؟ كيف نثبت ذلك؟ أكرر السؤال: كيف نثبت حجية العام في العموم؟ يقول: إثبات ذلك بحاجة إلى إثبات أمور ثلاثة، إذا ثبتت حجية العام في ماذا؟ في الدلالة على العموم. يعني عندما يأتي خبر يقول: زكي مالك لكل فقير، متى يصبح هذا الدليل حجة في العموم إلى كل فقير؟ شو يعني إلى كل فقير؟ عربي غير عربي، فقير سيد غير سيد، عامي عالم أو جاهل، طاع طالب علم أو غير طالب علم، من أقربائه وأرحامه أو من غير أقربائه وأرحامه، شيعي سني مسيحي، عموم أزكي مالك على كل فقير. كيف نثبت حجية العام في كل هذه الأفراد بحيث يشمل كل هذه الأفراد؟ كيف نثبتها؟ قال نحتاج إلى أمور ثلاثة. ما هي؟ الأمر الأول إثبات صدور العام من المعصوم، إثبات الصدور أن هذا الحكم زكي مالك على كل فقير صدر بالفعل من الإمام، وإلا إذا لم يثبت أنه صدر من الإمام لا قيمة له. يعني تصور لو قال كانت هذه حكمة أو كانت قول بعض أصحاب الأئمة لا يثبت بها شيء، لأنه لم تثبت عندنا حجية قول غير المعصوم. حتى أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما عندنا شيء اسمه سنة الصحابة. نعم الصحابي الذي تثبت عدالته ويثبت انتماؤه إلى رسول الله أقواله مؤيدة أمام أدلة، يعني ما يقوله أبو ذر من تلقاء نفسه لا نقلا عن ذلك، هذا مؤيدات، هذا حكم، هذا فضائل. أما لا تستطيع أن تفتي إمامنا، ليش؟ لأن كل من غير الأئمة هو شو؟ قابل للصح والخطأ، قابل للإصابة والخطأ. لذلك يجب أن نثبت صدور العام من المعصوم حصرا، النبي وآله صلوات الله وسلامه عليه. المولى من المولى، هذا الأمر. الأمر الثاني إثبات أن ظاهره في العموم مراد للإمام، مراد للمتكلم. نتعرف أن العموم له ظهور، شو ظهوره في الشمس، لكن يمكن أن يريد خلاف الظهور ويريد أقل من العموم. يعني إذا العام يشمل 100 ظاهره أنه يشمل 100، لكن خلاف الظاهر شو يشمل 80 90، ممكن أو مو ممكن؟ ممكن. ففي المرتبة الثانية بعد أن تثبت أنه صادر من المعصوم يجب علينا أن نثبت بأن ظاهره في العموم مراد الإمام، وأن الإمام استعمله لإرادة الشمول والاستيعاب. هذا بحاجة إلى إثبات، وإلا لو كان لا يريد هذا الظهور في العموم، لو كان لا يريد فلا يمكن حمل كلامه على العموم. ليش؟ لأنه يتعامل على خلاف مراد المتكلم. إذن متى نقول هذا العام شامل لكل الأفراد مستغرق لكل الأفراد؟ عندما نثبت إرادة الظهور، هذا الثاني. وثالثا يجب أن نثبت أنه يريده جدا، يريد هذا المعنى الظاهر وهو الشمول والاستيعاب، يريده بالإرادة الجدية، يعني يريد أن ينفذ الحكم على الكل ويريد منك أن تطبق هذا الحكم على الكل، وأنه ليس في مقام التقييد. لأننا عندما نحتمل أن كلامه صادر على وجه العموم على نحو التقييد، التقييد تمنع من ظهوره في إرادة العام، لأن التقييد تمنع من انعقاد الإرادة الجدية للكلام، لا تمنع من انعقاد الظهور، لكن تمنع من ماذا؟ من الإرادة الجدية للكلام. إذن بعد أن نثبت صدور العام من المولى ونثبت أنه يريد الظهور في العموم، يعني يريد الاستغراق والاستيعاب، يجب أن نثبت أنه ليس في مقام التقية، إنما في مقام الإرادة الجبرية. هي الجانب. يقول المحقق الخوي رضوان الله عليه يعني إذا ثبتت هذه الأمور الثلاثة، عند ذلك نستطيع أن نقول العام حجة في ماذا؟ في العموم. يعني نستطيع إثبات أن قوله زكي مالك على كل فقير أنه يريد كل فقير، ولا يستثني لا الفاسق ولا الكافر ولا غير العربي ولا البعيد ولا ولا ولا، كل شيء ينطبق عليه أنه فقير مريد. انتبه ولا انتبهت؟ هاي نقطة واضحة إن شاء الله. قبل أن ننتقل إلى النقطة الثانية، انتبهت ما معنى الأمر الثاني والأمر الثالث؟ ما معنى الأمر الثاني؟ وهو إثبات ظهور العام في العموم وأنه مريد لهذا الظهور، يسمى بالإرادة الاستعمالية. درس الإرادة، شو يعني الإرادة الاستعمالية؟ يعني المولى قصد إحضار العموم عندما استعمل العام، أراد أن يأتي إلى ذهنك من كلمة كل ماذا أراد؟ الشمول والاستيعاب. هي تسمى شو؟ الإرادة الاستعمالية. واضح؟ وتحتاج إلى إثبات. وأما الأمر الثالث فتسمى الإرادة الجدية، يعني شو؟ يعني قصد الحكاية والإخبار. شو يعني قصد الحكاية والإخبار؟ يعني أراد أن يخبرك لكي تطبق الحكم على ما يريد، لكي تنفذ، لكي تبدأ بالعمل. يعني عندما يقول زكي مالك على كل فقير، أراد أن تحمل المال وتذهب إلى كل فقير. وهي وين درسنا؟ في دلالات الدليل الشرعي، عندما قسمنا الدليل الشرعي إلى أنه يدل على الدلالة الوضعية واللي سميناها دلالة تصوري، وعلى دلالة التصديقية الأولى اللي سميناها الدلالة الاستعمالية، وعلى الدلالة التصديقية الثانية اللي سميناها الإرادة الجدية. هاي النقطة الأولى واضحة إن شاء الله. النقطة الثانية، هلا هو يتكلم، صحيح كلامك، هو يتكلم الآن على المبنى العام، ما يتكلم الآن على خصوص المبنى. هو يريد أن يثبت لصاحب الكفاية أنه لا تنافي. صاحب الكفاية يؤمن أن الدلالة الوضعية دلالة تصورية ليست دلالة تصديقية، وأن المبنى قائم على ماذا؟ لا على التعهد بل على الجعل والوضع فقط. حجية الحكم العام على العموم ترجع إلى اللغة اللي هي المرحلة الثانية إرادة الظهور. أما حجية العام أول شيء تنطلق منه إثبات صدور العام من المعصوم، ولا إذا لم نثبت أن هذا من المعصوم حتى لو دلت اللغة على أنه يدل على الاستيعاب يصبح حجة؟ ك كلام لغوي لا يكون حجه الا اذا حمل على تفسير قول المعصوم مؤيقا. لا انا ما قلت هكذا. لا 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 انا ما قلت هكذا. اذا ترجع الى عبارتي من الاول اللي كتبوها الاخوان، انا كتبت اثبات حجيه العام في العموم وليس اثبات العموم ابدا. اثبات حجيه العام في العموم، والا اصل اثبات العموم لا يتوقف على قول المعصوم. العام اي كلام فيه كل جميع كافه عامه يثبت باللغه العموم. اما حجيته بمعنى المنجز والمعذر هذا لا يكون الا من خلال اثبات.
السؤال كيف نثبت حجيه العام في الدلاله على العموم؟
احسن. شلون يعني ضمنيا؟
يعني
هلا اولا لا تسمى دلاله ضمنيه لحجيه لصدور الكلام من المعصوم، لا قد يصدر الكلام من المعصوم ولا يريد الاراده الاستعماليه، ممكن يريد الاراده الازليه وقد يصدر الكلام يريد ظاهره ولكن لا يريد ان يرتب عليها اثر كما في موارد التقييم. انتظر الان سيظهر اكثر. النقطة الثانية، يقول الإمام الخوي رضوان الله عليه هذا العلم العظيم، كيف نثبت هذه الأمور الثلاثة؟ مو قلتم حجية العام في العموم موقوفة على هذه الأمور الثلاثة، كيف نثبت؟ يقول المتكفل لإثبات الأمر الأول حجية الخبر، ما هو المتكفل لإثبات صدور الكلام من المعصوم؟ حجية الخبر. والحمد لله أطبق المتأخرون تقريبا على أن خبر الثقة أو خبر العامل حجة على اختلاف المباني، على اختلاف المكان. بعضهم قال خبر الثقة حجة، بعضهم قال خبر العادل حجة. المهم أطبقت كلمة المتأخرين تقريبا على حجية خبر الثقة أو خبر العادل، وهذا يثبت ماذا؟ صدور العام من المؤمن. بيجينا خبر يقول فيه الإمام زكي ما لك على كل فقير، يجبون هذا خبر ثقة وخبر ثقة حجة، إذن هذا الكلام صادر من الإمام تعالى. نحن لا نريد إثبات الصدور الواقعي، نحن لا نبحث عن الواقعيات لأن الواقعيات علمها عند الله والأئمة عليهم السلام. نحن نريد أن نثبت التعبديات. الشارع لما قال لي صدق الثقة يعني شو؟ يعني اللي أخبر الثقة عنه واقع. أو عندما يقول الإمام عليه السلام ما أخبر عني فعني يخبر، ما أدّيا عني فعني يؤديا، يعني شو؟ احمل كلام الثقة على أنه كلام، تعامل معه على أنه كلام، صحيح أو لا؟ إذن المتكفل لإثبات صدور العموم من الإمام حجة. ما الذي يثبت الأمر الثاني؟ وهو أن الإمام أراد ظهور العام في العموم، أراد هذا. يعني أنت عندما أقول لك أكرم كل فقير، ما الذي ينقشع في ذهنك؟ ظهور كل في ماذا؟ في الاستغراق والشمول، أليس كذلك؟ ما الذي يثبت أن الإمام مريد له؟ الذي يثبت ذلك بناء العقلاء، بناء العقلاء. إذ العقلاء جرت سيرتهم على حجية الظهور، وأن المتكلم إذا تكلم بكلام له ظهور ويحتمل خلافه، ولم ينصب قرين على إرادة الخلاف، إذا هو مريد شو؟ للمعنى. فلما يقول المولى وزع زكاتك على كل فقير، ظاهر كل هنا ماذا؟ الشمول لكل أنواع الفقراء دون أخذ قيد الدين أو المذهب أو اللون أو اللغة أو القرب والبعد، دون أخذ أي شيء. إذا يريد الفقير. هذا الظهور العقلاء ماذا يقولون؟ ما لم ينصب قرين على خلافه هو ماذا يريد؟ الاستغراق والشمول. لا، بناء العقلاء، سيرة العقلائية الجارية على العمل بظهور. لأنه بتعرفوا أنتم سير الخوي لا يرى حجية الظهور من القواعد الأصولية. تذكروا لدرس الحلقة الثالثة في مقام الإشكال على تعريف علم الأصول، في سير الخوي يعرف علم الأصول بأنه ماذا؟ هي القاعدة التي يستغنى بها عن غيرها في مقام الاستنباط. ويشكل على نفسه كيف القاعدة الأصولية ما يستغنى بنفسها عن غيرها في مقام الاستنباط، مع أن ظهور صيغة افعل في الوجود تحتاج إلى حجية الظهور، وحجية الظهور قاعدة أصولية. يرد الإشكال بماذا؟ أن حجية الظهور ليست قاعدة أصولية، إنما هي تبالي عقلاني اتفق عليها بالمقابل. فهنا ظاهر كلام المولى في الشمول والاستغراق، كيف نثبت أنه مراد المتكلم؟ مراد المولى بالبناء العقلاني. ليش؟ لأننا إذا رجعنا إلى العقلاء نجد أنه في كل كلام له ظهور ومحتمل لإرادة خلاف الظهور، ولم ينصب المتكلم قرين على إرادة خلاف الظهور، إذا ماذا يريد؟ ماذا يريد؟ الظهور. أعطي مثال من غير العموم. مثال، لما أقول لك أكرم الفقير، دعك من العموم، أكرم الفقير، كلمة الفقير لها ظهور، شو ظهورها؟ في ماذا ظهورها؟ في العادل وفي الفاسق، صحيح ولا؟ لأنه لم يكن لا قيد العادل ولا غيره. إذن أنا إذا بنتعامل مع هذا الخطاب ضد ظهور شو أقول؟ أكرمه وإن كان فاسقا. ليش؟ لأنه لو أراد التخصيص بالعادل وإن كان محتمل، لكن لو أراد خلاف الظهور ماذا يفعل؟ ماذا يجب عليه؟ أن ينصر قرينه. ما دام لم ينصر قرينه إذا لا، وليس بناء قرينه شو؟ حكمة، اللي هي قرينه شو؟ عقلانية. ولذلك في سيرة العقلاء، في سيرة العقلاء لو تكلم الإنسان بكلام له ظهور ولم ينصب قرين على إرادة خلاف الظهور، ثم جاء وادعى وقال أنا أردت المعنى الآخر المقابل للظهور، ولم ينصب قرين، يقبل منه عقلائيا؟ يقبل منه عرفا؟ يعني إذا جاء واحد قال أكرم الفقير، بعد ما أنت رحت أكرمت أي فقير، جيت قلت لك لا أنا ما أقصد كل فقير، أنا أقصد خصوص العادل، شو بدي لي؟ شو بدي لي؟ غير صحيح، لو كنت تريد العادل لكنت ذكرته، حيث لم تذكر العادل إذا أنت لا تريده. إذا يثبت الأمر الثاني بشو؟ ببناء العقلاء على إرادة المعنى الظاهر للمتكلم عندما لا ينصب قرين على خلاف الظهور. واضح؟ جيد. الأمر الثالث بماذا يثبت؟ أيضا ببناء العقلاء، لأن سيرة العقلاء قائمة على أن من يتكلم بكلام له ظهور هو مريد له جدا، يريد ترتيب الأثر عليه جدا، لأنه لو كان في مقام تقية أو في مقام امتحان يعني لا يريد ترتيب الأثر جدا لنصب قرينة، حيث لم ينصب قرينة إذن هو يريده جدا. وهذا لمن درس الحلقة الثالثة في كلمات السيد الصبر ماذا يقول؟ التطابق، الأصل هو التطابق بين الدلالات الثلاث، الوضعية التصورية والتصديقية الاستعمالية الأولى، فالتصديقية الأولى يعني الاستعمالية والتصديقية الثانية يعني الجدية. الأصل التطابق. شو يعني الأصل التطابق؟ يعني إذا لم تكن قرينة على الخلاف فما يحضر بذهني يريد إخطاره، وما يريد إخطاره يريده جدا، وإلا لما سبق قرينة عنه. كيف تثبت ذلك؟ بالبناء المقنعي، بالسير المقنعي. انتهت النقطة الثانية. إذن المتكفل لإثبات الصدور حجية الخبر، والمتكفل لإثبات الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية البناء العقلائي. واضح؟ النقطة الثانية، متى يبني العقلاء على العمل الظهور ونحن إلا في النقطة الثانية؟ أن الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية تتوقف على ماذا؟ إثباتها على بناء المقلة. صحيح أو لا؟ دليلها بناء المقلة. الآن تعال إلى بناء المقلة. نريد أن نسأل العقلاء، متى تعملون بالظهور لإثبات الإرادة الاستعمالية وإثبات الإرادة الجدية في أي حال؟ وحتما الجواب في حال الشك بمراد المتكلم. عندما أشك بمراد المتكلم أرجع إلى ماذا؟ إلى حجية الظهور. صحيح أو لا؟ أما إذا علمت بأن مراده على خلاف الظهور ترجع إلى حجية الظهور. سؤال أيها الإخوة، أكرر السؤال، لو علمت بأن المولى يريد خلاف الظهور يرجع العقلاء إلى حجية الظهور؟ إذ لا شك في المراد، صار عندي علم بأنه يريد الاحتمال الآخر في مقابل الظهور. يعني مثلا على سبيل المثال، الإمام جالس وسأله أحدهم عن الوضوء كيف أتوضأ، فتوضأ أمامه كما فعل الإمام موسى بن جعفر لعلي بن يقطين، فتوضأ الإمام على خلاف النظرية الشيعية في الوضوء. تمام؟ ليش؟ لأن السائل وزير هارون، والإمام يعلم أنه بدأ يترقب أمره للوشاد. يجوا وشاد لعنده قالوا له هذا علي بن يقطين حاط وزير، تعشان وزير يعني رئيس وزراء، هذا الشيعي، هذا موالي لموسى بن جعفر، فجعل عليه الرواقيب والجواسيس. انت هنا ماذا؟ توجد قرينة على أن الإمام لا يريد الظهر، هذا الله لا يريد. شو القرينة؟ أنه في مقام تقي. تجي تقول أشك أن الإمام أراد هذا الظهور أو أنه أراد خلافه التقية، هون تجي تحمل على أصالة الظهور؟ تطبق أصالة الظهور؟ أبدا. هنا علمت بأنه يريد خلاف الظهور، يريد التقية، لذلك هذا الحكم مختص بمين؟ بمن وقع في التقية، لا يشمل غيره. فهنا لا تشرك صالح. إذن هذه القضية يجب أن تعلم. ومع الأسف في الحلقات أو في الكفاية أو في غيرها لم نشير إلى هذه النقطة، أن مرجعيتنا لأصالة الظهور أو أصالة الجد، شو أصالة الجد التي تثبت عدم التقييد اللي بيسموه أصالة الجد أو أصالة الجيع، تمام؟ الرجوع إلى أصالة الظهور، أصالة الحقيقة، أو الرجوع إلى أصالة الجهة، إنما هو في موضوع خاص، ما هو الشك في المراد. عندما نشك أن المتكلم أراد الظاهر أو أراد خلافه، نتمسك بأصالة الظهور. عندما نشك أن المتكلم أراده جداً أو أراده تقيةً، نتمسك بأصالة الجد أو أصالة الجد. أما إذا علمنا أنه يريد خلاف الظهور بلا ريب، لا يرجع العقلاء في بناءاتهم على العمل بشو؟ طيب، هذا واضح. كيف نعلم؟ كيف نعلم أن مراد المتكلم خلاف الظهور؟ هلا إذا ما نصب قرينين إذا يريد الظهور، كيف نعلم أنه يريد خلاف الظهور؟ واضح، عندما ينصب قرينه. وهذه القرينة التي ينصبها تدل على خلاف الظاهر في محل كلامنا شو؟ العام ظاهر في العموم. كيف ينصب قرينة على إرادة خلاف العموم؟ عندما يأتي بالمخصص، فالقرينة ما هي؟ مخصص. نتفق لي مولانا؟ أكرر، في محل كلامنا، محل كلامنا ماذا؟ العام والخاص، تنافي العام والخاص. العام ظاهر في شو؟ في العموم. متى يمكن أن يثبت إرادة خلاف الظهور؟ عندما يصدر من المولى التخصيص اللي بنسميه قرين على إرادة التخصيص. يعني شو؟ لا تزكي مالك على شارب، صحيح أو لا؟ هذه القرينة على قسمين، أرجوك انتبه، هذه القرينة على قسمين. القسم الأول القرينة القطعية، مثلا يرد المخصص من دليل قطعي السند نصي الدلالة، شو بيصير هاد؟ قرينة شو؟ على إرادة التخصيص، على إرادة خلاف الظهور، قرينة قطع وجداني، قطع وجداني. مثلا ورد المخصص في خبر متواتر، والخبر المتواتر ماذا يفيد؟ يقين. ودلالته واضحة، ماذا يقول؟ لا تدفع زكاتك لشارب الخمر، بعد أوضح من هيك. أو بدل ما يقول لا تدفع، حتى لا تلي، والله اللام ظاهرة في التحريم، يحرم دفع زكاتك إلى الفقير، يحرم. شو صارت الدلالة؟ نصية. فشو سمها القرينة؟ قرينة قطعية على إرادة التخصيص. طيب، هنا ماذا نفعل؟ نعمل بحجية الظهور؟ بلا ريب قامت القرينة على إلا إرادة خلاف الظهور. هي إذا كانت القرينة شو؟ قطعية. انتهى. طب إذا ما كانت القرينة قطعية، كانت ظنية، مثل شلون؟ مثل ما مثل الخبر، رواية خبر واحد مو متواتر، خبر واحد ماذا يفيد؟ الظن. جاء لي خبر زرارة عن زرارة فقط، ما يوجد أبدا تواتر، قال لا تزكي، يحرم الزكاة على شاهد الخبر، هي قرينة شو؟ قرينة على صرف الظهور إلى خصوص المخصص، ولكنها قرينة ظنية. طب هي القرينة الظنية تسقط الظهور، تلغي العمل بالظهور أو لا؟ نعم، لأنها أحسن، لأنها مع حجيتها تصبح قطعية بالتعبد. ونحن عند القطع ماذا؟ قطع، قطع وجداني كما في الخبر المتواتر، وقطع تعبدي عندما يقوم على الظن الحجية. لما يقوم على الظن الحجية، نحن شو درسنا في الأصول؟ أن الأمارة تقوم مقام القطع الطريق. فشو يعني تقوم مقام القطع الطريق؟ يعني هي قطع حكما، وإن لم تكن إلا ظن وجدان، لكن تجري عليها بعد قيام الحجة عليها، تجري عليها أحكام. فشو منقول؟ منقول هذا قرين قطعي تعبدا على إرادة خلاف الظن. واضح؟ هلا هون لا يفرق الحال، سواء كانت هذه القرينة القطعية بالقطع الوجداني أو القطعية بالقطع التعبدي، سواء كانت متصلة بالعام أو منفصلة عن العام. مرة بتجي متصلة، شو بيقول لك الشارع؟ زكي على كل فقير على شارب الخمر. شوف متصلة. ومرة يقول لك زكي على كل فقير ويسكت. بيجي إمام آخر ببيان آخر ماذا يقول؟ لا تزكي على شارب الخمر. هاي شو تسمى قرينة منفصلة، لا فرق بينهما. متى ما قامت القرينة على إرادة التخصيص، سواء كانت قرينة متصلة أو قرينة منفصلة، ماذا؟ ألغي الظهور في العموم. إلا فرق واحد بينهما، فرق واحد فقط بين القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة. ما هي؟ ما هو هذا الفرق؟ أنه بالقرينة المتصلة يلتقي الظهور التصديق الأول والظهور التصديق الثاني. لذلك العلماء بحثوا هذه القضية في الكفاية، موجود في الحلقة الثالثة، موجود في أصول الفقه، موجود أن القرينة المتصلة تعدل أي مستوى من الظهور. كلهم اتفقوا على أن القرينة المتصلة لا تعدل، تعدل الظهور الوضعي. فالعام من حيث الوضع يبقى ظاهر في العموم ولو كانت القرينة المخصصة متصلة، لكن تلغي الإرادة الاستعمالية، أن المولى لم يستعمل العام في العموم، استعمله في ماذا؟ مع مراعاة المخصص. والإرادة الجدية أيضا تسقط عن العموم، يعني لا يريد أكرم كل فقير كل فقير، لا لا، يريد أكرم الفقير الذي لا يشرب. فالقرينة المتصلة تهدم الدلالة التصديقية الأولى والثانية، لكن لا تهدم الدلالة التصورية. أما القرين المنفصلين فلا تهدم الدلالة التصورية ولا الدلالة الاستعمالية، تهدم الدلالة الجدية، الإرادة الجدية. يعني انت لما بيقول لك الإمام زكي مالك على كل فقير وضعا كل تدل على الشمول، استعمالا قصد استعمال العام في العام، يريد من كل الشمول، يريد الإرادة الاستعمالية. لكن في مقام تنفيذ الحكم، في مقام الإرادة الجدية، نجمع بين العام والخاص لنستفيد ماذا؟ أن إرادته الجدية متعلقة في غير شرط. لذلك يقولون القرينة المنفصلة تعدل الظهور في الإرادة ماذا؟ الجدية فقط. أما الإرادة الاستعمالية والوضعية لا ينعدم. هذا الفرق فقط. أما من حيث الإرادة الجدية، إذا قامت القرينة متصلة أو منفصلة ماذا؟ لا ظهور على مستوى الإرادة الجدية في العام. والآن نبدأ بما يقوله السيد بعدم التنافي بين العام والخاص. الخاص شو عملهم؟ القرين على الخاص شو عملهم؟ عدم ماذا؟ عدم الإرادة التصديقية الثانية. يعني شو؟ يعني لا يريد من العام العموم، لا يريد. صحيح أو لا؟ لا يريد. هلا هذا بحث آخر بعدين بيبحثون الأصوليين. الأصوليون يقولون بعد حمل القرينة الخاصة على العام، هل يبقى للعام ظهور في العموم أو لا يصبح استعماله فيه مجاز؟ هذا بحث طويل. لكن الذي يهمنا هذا، انتبه حتى نقول لا يوجد خلاف. القرينة الدالة على التخصيص ماذا فعلت في العام؟ عدمت عمومه، وليس كذلك؟ عدمت ظهوره في العام. إذا لا ظهور للعام في العموم. إذا لا ظهور له في العموم، هل يتنافى مع الخاص؟ إذا لا ظهور، وأنت تقول الخاص ماذا فعل في العام؟ أعدم ظهوره، مقيد ظهوره، مقيد أعدم ظهوره في الخاص. فإذا أعدم ظهوره في الخاص ماذا يعني؟ يعني لا في العام، يعني لا ظهور للعام في العموم. إذا لا ظهور له في العموم يعني ماذا؟ له ظهور بما يتماشى مع مين؟ مع الخاص. إذا يوجد تنافي بينهما؟ لا يوجد تنافي. متى يكون هناك تنافي؟ إذا بقي ظهور العام في العموم وجاء الخاص فماذا يتناطحان؟ الخاص يريد أن يخرج حصة وهي الفقير شارب الخمر، والعام يريد أن يدخل هذه الحصة. هنا تستطيع أن تقول يوجد تنافي، وهنا تستطيع يا صاحب الكفاية أن تقول يجب أن نغير من حمل التنافي على المدلول إلى الدليل. لماذا؟ لأن التنافي بين المدالين يجري بين العام والخاص. هذا كلامك يصبح صحيح. أما نحن من أول الأمر، ماذا تفعل القرينة الخاصة؟ ماذا تفعل؟ مو تناطح الظهور في العام، لا، تلغي موضوعه. ليش؟ لأن موضوع الظهور في العام ما هو؟ الشك في المراد، وأنت مع قيام القرينة ها؟ لا شك في المراد. مع قيام الخاص لا شك في المراد. أنت متى تحمل العام على العموم؟ متى تحمل ظهور العام على العموم؟ عند الشك في المراد. بعد قيام القرينة تصبح عالم بالمراد أو شاكك بالمراد؟ ها؟ عالم بالمراد، سواء بالعلم الوجداني كما إذا كانت القرينة قطعية وجدانية، أو بالعلم التعرضي إذا كانت القرينة ظنية. المهم أصبحت ماذا؟ عالم بأنه لا يريد العموم من العام. تمام أم لا؟ فزال موضوع العموم، الظهور في العموم أو لا؟ مع زوال الموضوع يوجد تنافي، والتنافي متى يكون؟ مع بقاء الموضوع. شو الموضوع؟ الشك في إرادة القرينة تزيل. أكرر هذا المطلب، أكرر وأكرر، أطلت قليلا. السيد الخوي ماذا يقول في نهاية المطاف، في آخر نقطة؟ يقول موضوع إجراء ظهور العام في العموم ما هو؟ موضوعه ما هو؟ الشك في المراد. عندما تشك أن الشارع أراد من العام العموم أو لا يريده، ماذا تجري؟ أصالة الظهور في العموم، أليس كذلك؟ وعندما تريد إثبات الإرادة الجدية في العام ماذا تجري؟ أصالة الجهة. صحيح أو لا؟ لإثبات، لأنك شاكك فتجري أصالة الجهة. طيب لما يأتي المخصص، هذا المخصص أثبتناه بقرينة إما قطعية وجدانية أو قطعية تعبدية، صحيح ولا لا؟ إما بدليل قطعي وجداني وإما بدليل ظني، قامت الدليل، قام الدليل القطعي على حجيتي، فيصبح ماذا؟ قطعي تعبدي. هاي القرينة ماذا تحدد؟ ماذا تقول؟ تقول ماذا يريد المولى من العام، وأنه لا يريد منهم. إذا زال شكك في إرادة العلوم أو ما زال؟ ها؟ زال الشك. إذا زال الشك، طيب مع زوال الشك يعني زال موضوع شو؟ ظهور العام في العموم. إذا ما عاد ظاهر في العموم، صار ظاهر في شو؟ في الخصوص. وهذا شو؟ هذا تنافي. متى يكون التنافي؟ إذا قام الخاص، إذا قامت القرينة الخاصة وبقي ظهور العام في العموم، يعني بقي الشك في إرادة العموم، هنا يحصل التنافي. أما لا، دور القرينة الخاصة هدم الموضوع، هدم الشك، لا شك في إرادة العموم لأنه يريد خلاف العموم، وبالتالي شو؟ لا تنافي بين العام. بقي للسيد عبارة لطيفة، أن الخاص قيد العام من باب الحكومة أو التخصيص. هذا إن شاء الله هي عبارة ما العلاقة قبل المطلب، وصلنا نحن للنتيجة أنه لا تنافي بين العام والخاص، لأنه مع قيام الخاص لا يبقى موضوع لظهور العام في العموم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا، وإن شاء الله الدرس القادم بعد غدا بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المباركة معظم و